عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني وأخواتي، ما زلنا مع هذه السلسلة المباركة، تفسير الجزء 29 ضمن السلسلة الصيفية لتعليم العلوم الشرعية. والنهاردة بإذن الله تبارك وتعالى سنبدأ في تفسير سورة نوح. وقبل ما أبدأ في تفسير سورة نوح، عايز أعرف إيه العلاقة ما بين سورة نوح وما قبلها وما بعدها. سورة نوح قبلها سورة المعارج اللي اتكلمنا من خلالها على أنه ينبغي على الداعية أن يرتقي بنفسه وأن يرتقي بنفوس الناس إلى أعلى الدرجات عن طريق العبادة والطاعة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المعارج. كما أن الملائكة تعرج إلى الله سبحانه وتعالى، فإن من أعظم المأموريات اللي ربنا سبحانه وتعالى أوكلها للنبي ولأتباع النبي من العلماء وطلبة العلم أن يرتقوا بنفوس الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وأخذنا داء الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت سورة نوح لتبين لنا أن ارتقاء العلماء والأنبياء بنفوس الناس إلى الله سبحانه وتعالى لن يكون بالأمر السهل ولا بالأمر الهين، بل ينبغي على الداعية أو ينبغي على النبي إذا أمر بتزكية نفوس الناس أن يتحمل في سبيل ذلك وفي سبيل الدعوة إلى ذلك المشاق والتعب والعناء. فكما أن نوح عليه الصلاة والسلام عانى مع أمته، فكذلك أيضا ستعاني يا محمد مع أمتك، والدعاء سيعانون مع أممهم حتى يعرجون بأنفسهم إلى الله سبحانه وتعالى. طب وسورة الجن؟ سورة الجن توضح أن دعوة الأنبياء ودعوة المرسلين من الممكن أن تقابل بالصدود كما في سورة نوح، ومن الممكن أن تقابل بالإقبال كما في سورة الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وهو إقبال الجن على السماع وعلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجوعهم بعد ذلك إلى أممهم وإلى أقوامهم من الجن ليدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا يطرح علينا سؤال، طب وكيف للداعية أن يصبر على آلام الدعوة وعلى مشاكل الدعوة وعلى مشاكل المدعوين، إذا كان لابد من الزاد الذي يعينك على الصبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فجاءت سورة المزمل، قيام الليل وقراءة القرآن والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا هو زاد الداعية حتى يصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، الصور ماشية مع بعضها البعض، كل صورة بتكمل الصورة التي تليها وهي جزء من الصورة التي قبلها. صورة نوح ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها عن ثلاث مقاصد مهمين جدا جدا جدا. المقصد الأول غرس الحرص على الأمم وعلى الأقوام وعلى الناس، وهذا لا يكون إلا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني صور وتنوع الأساليب الدعوية التي يستخدمها الدعاة مع الناس. وأما الأمر الثالث عاقبة الطاعة في الدنيا والآخرة وعاقبة المعصية في الدنيا والآخرة. سورة نوح بتتكلم عن المحاور الثلاثة: تربية ربنا سبحانه وتعالى للأنبياء والمرسلين، ومن بعد ذلك تربية الأنبياء والمرسلين للدعاء من أممهم على أن يحملوا هم هذا الدين ويحملوا هم الناس ويكونوا في غاية الحرص على تربية الناس وتزكية نفوس الناس. ثم من بعد ذلك تنوع الأساليب الدعوية التي استخدمها نوح عليه الصلاة والسلام. ثم بيان ثمرات الطاعة في الدنيا والآخرة وعقوبات المعصية في الدنيا والآخرة. ثلاث محاور أساسية هنعيشهم من خلال سورة نوح عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك. إن ربنا سبحانه وتعالى بدأ السورة بالتوكيد بإن المؤكدة. ليه تبدأ الصورة بالتوكيد؟ جرت عادة العلماء أنهم أو أهل اللغة أنهم يبدأون كلامهم بالتوكيد حتى يشعروا المستمع بأهمية هذا الكلام، فيقبل المستمع بقلبه وعقله ووجدانه ومشاعره على ما سيتلى عليه بعد ذلك. فأنت لما تبدأ كلامك مع حد بأسلوب التوكيد، ده دلالة إنك بتقول له خد بالك اللي جاي في الآيات أو اللي جاي في الكلام أو اللي جاي في طريقة عرضي في أمر مهم جدا لابد إن أنت تهتم بيه. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، وهذه أهم المهمات، وهذه أهم المهمات المتعلقة بالأنبياء، إنذار الأقوام، إنذار العشائر، إنذار الناس، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال العذاب الأليم هو الآخرة كما قال ابن عباس، وبعضهم قال العذاب الأليم هو الدنيا، العذاب ده هيكون في الدنيا وهو الطوفان الذي أخذ قوم نوح بعد ذلك كما قال الكلبي. وهنا نلحظ في هذه الآية أن الله عز وجل غرس الحرص في قلب نوح عليه الصلاة والسلام على قومه باستخدام أمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل قال له أنذر قومك، لم يقل له أنذر الناس. أنذر قومك يبقى دول أهلك، يبقى دول أحبابك، يبقى دول أقرب الناس إليك. فإذا يعني غرس هذا في قلب نوح عليه الصلاة والسلام، هذا يدفعه إلى الاهتمام بشأن هؤلاء، لأن هؤلاء هم أهلي وأحبابي وأقاربي، فكل هؤلاء أنا حريص عليهم لأنني أحبهم، لأنهم أهلي وأقاربي. الأمر الثاني تخويف نوح عليه الصلاة والسلام بالعذاب الذي ربما أن ينزل على أمته بسبب إعراضهم عن الله سبحانه وتعالى. فأراد الله أن يغرس في قلب نوح الحرص على أمته بهذين الأصلين، التذكير أنهم أحبابه وأقرباؤه وأهل وده وعشيرته، والأمر الثاني وده أمر مهم جدا، وده أمر مهم جدا وفي غاية الأهمية، ألا وهو خوف نوح عليه الصلاة والسلام أن ينزل عذاب على قومه. علشان كده لما غرس هذا في نفس نوح عليه الصلاة والسلام نجد ان بسرعة بدأ دعوة ربنا سبحانه وتعالى بيقول له انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم، قال يا قومي. شوف السرعة، بسرعة بمجرد ما ربنا قال له خد بالك في عذاب هينزل على هؤلاء فأدركهم بسرعة، لم يتلكأ لم يتأخر، فقال قال يا قومي إني لكم نذير مبين، قال يا قوم إني لكم نذير مبين. وده اللي ينبغي دائما على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، المصارعة للدعوة، المصارعة لتعليم الناس، المصارعة إلى إبلاغهم ما أراد الله سبحانه وتعالى. كتير من الدعاء أنا هبدأ السنة الجاية، أنا هبدأ بعد شهر، أنا هبدأ بعد شهرين، لربما هذا التأخير كان سبب في هلاك إنسان، لربما كان هذا التأخير سبب لضياع إنسان. الأصل في الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أنه يسارع إلى تعليم الناس، يسارع إلى تعليم الناس بوجوده معهم، يسارع إلى تعليم الناس عن طريق وسائل التواصل، يسارع إلى تعليم الناس فلا يتأخر أبدا عن أحد هو في حاجة إليه. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم، بسرعة لم يتلكأ نوح عليه الصلاة والسلام، قال يا قومي. هنا نادى على قومه فقال يا قومي، والنداء هذا لإقبال الوجوه وإقبال القلوب عليه، يا قومي. ويا قومي نسب القوم إليه وكأنه يقول لهم أنتم أحبابي، أنتم أقاربي، أنتم أغلى الناس عندي، أنتم أعظم الناس عندي قدرا، يا قومي، دلالة على مدى قربهم منه وقربه منهم. وشوف الداعية إلى الله لما يتلطف في دعوته مع قومه، يا قومي إني لكم نذير مبين، إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. لما يجي في الامتحان ما هي أهم مأموريات أو مهمات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى؟ ثلاث حاجات، أن اعبدوا الله وهنعرف معناها، واتقوه وأطيعون. ثلاث حاجات، أن اعبدوا الله بفعل ما أمر، واتقوه بترك ما نهى عنه وزجر، وأطيعون هو طاعة الأنبياء والمرسلين. دي دايما الدعوة الواضحة، دي دايما المهام الأساسية للأنبياء. من الأخطاء اللي بيقع فيها كثير من الدعاة في زماننا هذا إنه دايما بينشغل عن هذه الأصول الثلاثة. ومأمورية الداعية إلى الله سبحانه وتعالى إن أساس كلامه في خطبه، في دروسه، في محاوراته، في حديثه مع الناس الطويل والقصير في الخطب ونحو ذلك، إنه يؤكد على الثلاث حاجات دول: اعبدوا الله بفعل ما أمر، واتقوه بالنهي عن والابتعاد عما نهى عنه وزجر، وأطيعون طاعة الأنبياء والمرسلين، اتباع الوحي، اتباع الوحي. هذا هو أصل مهمة الأنبياء ومهمة المرسلين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله، هي من العبادة، هي من التقوى. ولماذا خصتها هنا؟ دلالة على أهميتها، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا خصوص، الصلاة الوسطى خصوص بعد عموم. ليه؟ لدلالة أهمية هذه الصلاة. أن اعبدوا الله واتقوه هذا عموم، وأطيعون هذا خصوص. ليه الخصوص جاء بعد العموم؟ رغم أن الخصوص ده جزء من العموم، للدلالة على أهمية هؤلاء. فطريق الجنة إنما يكون بالسمع والطاعة للأنبياء والمرسلين. الفرار من النار إنما يكون باتباع الأنبياء والمرسلين. يوم ما يكون أهم شيء في حياة الإنسان طاعة النبي، هذا هو الذي به يصل العبد إلى مرضاة ربه تبارك وتعالى. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. طيب، في حالة بالفعل إن إحنا عبدنا الله واتقينا الله وأطعنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الثمرات العاجلة التي يعجلها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان على هذه الطاعة؟ هنا ثمرات الطاعة على عبد في الدنيا والآخرة. قال: يغفر لكم من ذنوبكم. وده وعد الآخرة، وده وعد الآخرة، دي ثمرات الآخرة. يغفر لكم من ذنوبكم. من هنا هي من صلة زائدة، والمعنى يغفر لكم كل ذنوبكم، كما قال السدي رحمه الله. فمن هنا زائدة لبيان التوكيد أن الله سيغفر لكم، لن يترك ذنبا من الذنوب إلا وسيغفره الله سبحانه وتعالى لكم. وهذا من أعظم ثمرات الطاعة والعبادة، أن يمحو الله عنا الذنوب، يمحو عنا معصينا، يمحو عنا خطيئاتنا. فالله سبحانه وتعالى وعدنا إن على قدر الإيمان تكون المغفرة، على قدر الإيمان يكون التجاوز عن هذا الذنب. يغفر لكم من ذنوبكم، وقال بعض أهل التفسير يخرجكم من ذنوبكم، وهذا قول زيد بن أسلم. وبعضهم قال يغفر لكم من، أن من هذه للتبعيض، للتبعيض. طب إيه الذنوب اللي تغفر؟ هي الذنوب التي تستغفرون الله منها، أو هي الذنوب التي فعلتموها قبل الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجوب ما قبله والتوبة تجوب ما قبلها، فسيمحو الله عنكم كل شيء بهذا الإيمان وبهذه الطاعة للنبي. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وده وعد الدنيا. يعني إيه بقى ويؤخركم إلى أجل مسمى؟ يؤخركم إلى أجل مسمى يزيد الله عز وجل في أعماركم. ودي حاجة نفسية عند الكل، الكل يرجو أن يخلد في الدنيا، وكل إنسان مفطور على أنه يحب البقاء في هذه الحياة الدنيا. فنوح عليه الصلاة والسلام حدثهم بما يحبون، وحدثهم بما يريدون، وحدثهم بما يأملون. إذا كنتم تريدون البقاء في الدنيا فهذه من أعظم ثمرات الطاعة، وده أمر واضح أن ربنا عز وجل يطيل بالطاعة عمر الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. فهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أن أعمار الناس تزيد، أعمار الناس تزيد إما على الحقيقة وإما على المجاز بزيادة البركة فيها، فيصنع في هذه الأعمار البسيطة ما يصنع في أعمار أخرى كبيرة جدا. فهنا نوح عليه الصلاة والسلام قال ويؤخركم إلى أجل مسمى، إما بزيادة العمر حقيقة، المعنى الثاني إلى منتهى أجلكم في عافية، يعني الله سبحانه وتعالى يؤخر أجلكم وستظلون من هذا الوقت، وقت الإيمان والإسلام وطاعة النبي، إلى وقت الأجل تعيشون في عافية، فلا ينزل عليكم عذاب ولا تنزل عليكم عقوبة ولا يعاقبكم الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي يبعد عنكم العذاب، يبعد عنكم العذاب. يبقى ثلاث معاني: إما أن يزيد العمر حقيقة أو حكما، وإما أن يبقيكم في هذه الحياة في عافية وصحة وأمان، والمعنى الثالث ألا ينزل الله عز وجل عليكم عذابا. قال تعالى ويؤخركم إلى أجل مسمى، ثم يأتي بعد هذا الترغيب ترهيب، وشوفوا التنوع في الأساليب: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إن أجل الله أي الموت، إن أجل الله أي القيامة، إن أجل الله أي العذاب. ثلاث معاني. خدوا بالكم، إن لم تؤمنوا بي، إن لم تؤمنوا بالله وتتقوه وتطيعون، فإن أجل الله لن يؤخر عنكم، سينزل عليكم عذاب لا تجدون بعد ذلك من ينجيكم من هذا العذاب، أو تلقون الموت أمامكم فجأة فتحاسبون على أعمالكم، أو إذا جاءت القيامة فإنكم لا ترجعون إلى الدنيا مرة ثانية لتحسنوا أعمالكم، فهنا الترهيب بعد ترغيب، لو كنتم تعلمون. وهنا بعد ما نوح عليه الصلاة والسلام ظهر حرصه على قومه وذكر تبشيره لهذه الأمة أو لهذا القوم أو لهذا القوم بوعيد الله سبحانه وتعالى على المعصية ووعد الله سبحانه وتعالى على الطاعة، بدأ ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا الأنواع والأساليب ومدى جد واجتهاد وهمة نوح عليه الصلاة والسلام في دعوة قومه. وكأن ربنا بيعطي إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد اصبر كما صبر نوح. فنوح عانى كثيرا مع أمته، وأنت كذلك يا محمد فاصبر كما صبر. وهذا كثيرا ما يرد في القرآن، أن يذكر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بحال الأنبياء من قبله، حتى يكون يعني أو التذكر هذه الحياة حياة الأنبياء من قبله فيها التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والتصبر، وفيها يعني أخذ العظة والعبرة. قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، قال تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيذكره بشأن نوح عليه الصلاة والسلام، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. إني دعوت قومي ليلا ونهارا، هذا دلالة على استغراق الوقت. أنا كنت أدعوهم بالليل والنهار، بالنهار لأنه وقت النشاط، وبالليل لأنه وقت الهدوء والراحة. يا رب أنا ما تركت لحظة من اللحظات إلا وأنا أدعو إليك. إحنا فين من المعنى ده؟ فين من المعنى ده؟ معنى إحنا بنجتهد ليل نهار علشان نوصل رسالتنا للناس. والله لما بروح للقناة وبخاصة قبيل رمضان وأرى الممثلين وأهل الفن الذين ينشرون الفساد وهم يواصلون الليل والنهار لتقديم المحتويات الفاسدة التي تفسد أمما وجماعات ومجتمعات، أقول سبحان الله أين الدعاء إلى الله؟ لو رحت 6 الفجر 5 الفجر بيشتغلوا، لو رحت بالليل بيشتغلوا، الظهر أو العصر شغالين لا يتوقفون لا يملون من أجل رسالتهم. حري بالدعاء، حري بالدعاء أن يكونوا أكثر همة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إني دعوت قومي ليلا ونهارا، دلالة على عدم الهوادة في حرصي على هدايتهم وإرشادهم. هنا دلالة على أن ربنا لما غرس في قلب نوح عليه الصلاة والسلام الحرص على قومه أنه بالفعل كان ليست عنده أي هوادة في تبليغ الناس وإرشاد الناس. ليل نهار نوح عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ما معنى دعوت قومي ليلا ونهارا؟ أي دعوتهم لعبادتك وتوحيدك وتوحيدك ليلا ونهارا، أو دعوتهم يعني المعنى الأول إنني دعوتهم ليعبدوك ليلا ونهارا، إن تكون العبودية شاملة اليوم كله. المعنى الثاني إنني دعوتهم وكانت دعوتي لهم ليلا في بعض الأوقات ونهارا في بعض الأوقات، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، فرارا من طاعتك. وهذه استعارة لبيان قدر الإعراض الذي اتخذه قوم نوح عليه الصلاة والسلام. كلما دعاهم إلى الله فروا منه ولم يسمعوا منه، فروا منه وابتعدوا عنه، وهذه دلالة على شدة عناد هؤلاء لنوح عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا، واستغشوا ثيابهم حتى لا يرون معالم وجه نوح عليه الصلاة والسلام ولا يرون إشارته. دلي كناية على مدى استعانتهم بهذه الأمور حتى لا يسمعوا من نوح. وبعض أهل العلم قالوا وإنما استغشوا أعينهم حتى لا يرون نوح، لأن الإنسان إذا كان داعية إلى الله بحرص يظهر صدقه على الوجه ويظهر أثر إيمانه على الوجه، كما قال عبد الله بن سلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة قال فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام قال فعلمت أن هذا لا يقوله إلى نبي، فأسلم عبد الله بن سلام. ليه؟ لما رأى أولا وجه النبي قبل أن يسمع كلامه. فقوم نوح عارفين كويس جدا أن يظهر صدق الأنبياء وكذلك الدعاء يظهر على وجوههم، لذا أغلقوا آذانهم وغطوا على أعينهم حتى لا يسمعون وحتى لا يرون شيئا من هذا النبي. والعلماء بيقولوا جعلوا أصابعهم في أذانهم، مع أن سبحان الله الأصابع كلها ما بتدخلش، ولكن بيدخل الأنامل. فلماذا يعني استخدم الله لفظة الأصابع بدلا من الأنامل؟ قال العلماء هذا مجاز مرسل، علاقته الجزئية للمبالغة في إرادة السد. يعني ربنا كانوا بيقول لنا هم مش كانوا بيدخلوا الأنامل بس، ده دخلوا الأصابع تماما حتى لا يسمعوا أي شيء. هذا دلالة على شدة الإحراط. تخيل واحد جاي بيكلمك عامل كده، واحد يكلم حد قام عامل لك كده ومغطي عينه حتى لا يسمعك ولا يراك. واستغشوا ثيابهم وأصروا على الكفر كما قال قتادة، أصروا على الذنب عمدا كما قال الحسن، أصروا فلم يستغفروا الله كما قال السدي رحمة الله عليه، وأصروا واستكبروا استكبارا. استكبروا استكبارا، استكبروا على نوح لأنه كان رجلا ضعيفا كما قال تعالى في شأنهم إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. فكان هذا الكبر على نوح عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل التفسير قالوا لا بل كان هذا الكبر على أذباح نوح، حتى إن الله عز وجل قال في شأنهم أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، واستكبروا استكبارا. ثم قال ومع هذا العناد ومع هذا الإصرار ومع تغطية الأعين ومع وضع الأيدي أو الأصابع في الأذان، ما يئس نوح وما توقف عن دعوته إلا. وكذلك أيضا يوضح الله لنا مدى الهمة وعدم الهوادة في تبليغ الناس وتعليم الناس. قال ثم إني دعوتهم جهارا في مجالسهم، ذهبت إليهم في مجالسهم حيث يجتمعون وحيث يعني يلتقي بعضهم ببعض، ذهبت إليهم في هذه المجالس فدعوتهم فيها جهارا. وهذا ما كان النبي يفعله، يدعو الناس في أسواقهم، يدعو الناس كذلك أيضا عند مقدم الناس إلى موسم الحج، يطوف عليهم قبيلة قبيلة، يعرض نفسه على الناس في المواسم ويقول ألا رجل يحملني إلى قومي حتى أبلغ كلام الله. يذهب إلى القبائل كما ذهب إلى الطائف وذهب إلى غيرها، يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ووقف ونادى بأعلى صوته في مكة، ونادى بأعلى صوته على كبراء مكة بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم، ثم إني دعوتهم جهارا. ليس هذا وحسب، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. أعلنت لهم بالصوت العالي، أسررت لهم إسرارا. ما معنى أسررت لهم إسرارا؟ كان نبي الله نوح يعلم أن هناك في قومه من هم ضعفاء، يخشون من الأكابر أن يعلموا أنهم قد أسلموا. فكانت النتيجة يذهب إلى هؤلاء الضعفاء في بيوتهم، وكأن ربنا عز وجل بيحكي عن نبيه نوح أنه دعاهم في أممهم ودعاهم في حيث يتجمعون، ثم بعد ذلك دعاهم في بيوتهم ودعاهم في السر، كل هذا من حرصه على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فلما ظلوا فترة طويلة لا يجيبون نوح عليه الصلاة والسلام إلى ما دعاهم إليه، ابتلاهم الله عز وجل، فالسماء لا تنزل مطرا والأرض لا تخرج زرعا، وأمر الله أرحام النساء أن تصبح عقيمة فلا تلد امرأة. فلما نزل عليهم العذاب، وده من تربية ربنا عز وجل للخلق قبل العذاب الذي يستأصل به العباد، يبدأ ربنا سبحانه وتعالى أن يرسل عقوبة يسيرة ثم عقوبة أشد منها ثم عقوبة أشد منها، لعل الناس يرجعون، لعل الناس يتوبون، لعل الناس يستغفرون. فلما نزل عليهم البلاء فزعوا إلى نوح عليه الصلاة والسلام، وهذا إن دل فإنما يدل على أنهم قد أيقنوا أن نوح على الحق، فزعوا إلى نوح أدعو لنا ربك. وهنا بدأ نوح عليه الصلاة والسلام ينوع في دعوته معهم. شوفوا استخدام أساليب نوح عليه الصلاة والسلام، مرة في السر ومرة في العلم، مرة في الليل ومرة في النهار، وهنا مرة بالترغيب. الترغيب إزاي؟ قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. خمس أشياء وعدهم نوح عليه الصلاة والسلام بها. يرسل السماء عليكم مدرارا، السماء الآن منعت المطر، سينزل الله المطر. يمددكم بأموال وبنين، يجعل لكم جنات، يجعل لكم أنهارا. خمس عطايا من ثمرات العبودية لله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم أي ارجعوا إليه، توبوا إليه، استغفروا من هذه الذنوب، اتقوه، آمنوا به سبحانه وتعالى، تكون نتيجة يرفع الله عز وجل عنكم هذا البلاء. وهنا بيعلق الإمام الرازي رحمة الله عليه فيقول إن أغلب مصائب الدنيا وبلايا الدنيا وأزمات الدنيا إنما تكون بالإعراض عن الله، وإن أغلب عطايا الله والخير والبركات إنما تنزل بطاعة الله سبحانه وتعالى. وما أراد أن يعلم هذا، بصوا لو لقيت أمة افتقرت، لو لقيت أمة أصبحت السماء لا تنزل عليها مطرا والأرض لا تخرج زرعا، لو لقيت أمة بتمر بظروف اقتصادية جبارة، لو لقيت أمة بتمر بهم وغم وشدة ومحنة وضنك وألم وعذاب وشدة ومحنة وفتنة، اعلموا يقينا أن هذا بسبب الذنوب، اعلموا أن هذا بسبب الذنوب. لازم نفهم ده كويس، لازم نفهم ده كويس. قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجر عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هنا دلالة إن على قدر ما العبد بيؤمن على قدر ما الحياة تطيب له. قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هؤلاء إنما عوقبوا بعدم المطر وعدم إخراج الأرض للنبات وقلة الأولاد وقلة الزروع والثمار، وسبب في ذلك الذنوب. وعلشان كده احنا لازم نقول للناس كده، أي مشاكل بتمر عليكم في حياتكم ذنوب بينكم بين ربنا سبحانه وتعالى، معاصي بينكم بين ربنا سبحانه وتعالى. النعم لما بتسلب من الأمم بتسلب من بسبب الذنوب بسبب المعاصي. قوم أصحاب الجنة حرموا من الجنة بسبب المعصية، العذاب نزل على قوم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المعصية، كل أمة أنزل الله عليها عقوبة كانت بسبب المعصية. عشان كده سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام بيحط قانون ربنا في الكون أن الحياة الطيبة مرهونة بالإيمان والعمل الصالح، وأن الضنك والشدة مرهون بالبعد عن الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة البقرة في سورة طه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فنوح عليه الصلاة والسلام الآن ما بين الترغيب والترهيب، ما بين بيقول لهم إن ذنوبكم ومعاصيكم ممكن تحول بينكم وبين هذا الخير، فتوبوا إلى الله واستغفروه تكون نتيجة أن يرسل الله عز وجل عليكم خيرا عظيما وفضلا كبيرا. قال وهذا أيضا من باب الترغيب في التوبة في قوله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا بصيغة المبالغة، هذا ترغيب منه صلى الله عليه وسلم في دعوة أمته إلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إنه كان غفارا ترغيب في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم قال انتقل إلى أسلوب آخر وهو أسلوب التوبيخ. شوفوا سبحان الله الأساليب متنوعة. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ترجون هنا بمعنى تخافون. لماذا لا تخافون الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لم تقدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره سبحانه وتعالى؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تعرفون عظمة الله ولا جلال الله ولا كبرياء الله كما قال مجاهد وعكرمة. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون الأجر على طاعتكم وتخافون العقوبة على معصيتكم كما قال ابن عباس. ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تعرفون حق الله في نعمه فتشكرونه كما قال الحسن. ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تؤدون طاعة الله كما قال ابن زيد. ما لكم لا ترجون لله وقارا، الوقار هو الثبات كما في قوله تعالى وقرن في بيوتكن أي ثبتن في بيوتكن. ما لكم لا تثبتون على طاعة الله، خمس أقوال في قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. وفي قول آخر ذكره الإمام الزمخشري رحمة الله عليه قول رائع جدا، يقول لهم إن الوقار هنا مش متعلق بالله، الوقار هنا مش متعلق بالله ولكن الوقار هنا متعلق بكم أنتم. قال الزمخشري ما لكم لا تريدون أن يوقركم ربكم سبحانه وتعالى وذلك عن طريق الإيمان به. لما أمنتوش أنتم؟ لو أمنتم ربنا يوقركم ويرفعكم ويعزكم ويعزكم، فلماذا لا ترجون أن يوقركم الله سبحانه وتعالى؟ وكانوا بيقولون لو آمنتم وقركم الله ورفع قدركم، ولو ظللتم على معصيتكم لأهانكم كما قال الحسن عزوا عليه فعصمهم والآخرين هانوا عليه فتركهم، نسأل الله السلامة. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ثم انتقل بعد ذلك إلى أسلوب جديد للدعوة، وهو إثبات الدلائل على هذا الإله العظيم. فإذا قامت الدلائل على وجود هذا الإله آمنوا به. يعني شوفوا سبحان الله، مر بالترغيب فقلت استغفروا ربكم، مر بالتوبيخ ما لكم لا ترجون الله وقارا، ثم مر أخرى بإقامة الدلائل والبينات، بإقامة الدلائل والبينات. قال وقد خلقكم أطوارا. ما معنى خلقكم أطوارا؟ قال أهل العلم خلقكم أطوارا أي في أرحام أمهاتكم، وهذا هو القول الأول. نطفة، علقة، مضغة، وهذه المضغة تتحول بعد ذلك إلى عظام، ثم يكسى العظام باللحم، ثم أنشأناه خلقا آخر. وكأنه يقول لهم إن هذا الإله الذي كفرتم به، هذا الإله هو الذي خلقكم من لا شيء، وأنتم كنتم ضعافا لا تملكون شيئا، فكيف لإنسان كان هذا أصله ضعيف بهذه الصورة يتجرأ على ربه بهذه الصورة؟ وقد خلقكم أطوارا أي من ضعف، ثم جعل من بعض ضعف قوة، ثم ضعف من بعض قوة ضعفا وشيبا، كنتم ضعاف وأنتم صغار، ثم أصبحتم شبابا لكم قوة، ثم تعودون بعد ذلك ضعاف، فكيف تتجرؤون على هذا الإله؟ قال بعضهم وقد خلقكم أطوارا أي في الأخلاق والفعال، في الأخلاق والفعال. وقال بعضهم في الأجساد، منكم القوي ومنكم الضعيف. وهذا هو الاستدلال بالنفس البشرية. قبل ما ينقلهم للاستدلال بالآيات الكونية بدأ بالاستدلال بالآيات الجسدية النفسية. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فبدأ بالآيات الموجودة في النفس لأنها أقرب شيء للإنسان، ثم نقلهم بعد ذلك للاستدلال بالآيات الموجودة في الكون. قال تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. هذه السماوات طبق فوق طبق، هذه السماوات العظيمة التي ترونها أمامكم هي من خلق الله سبحانه وتعالى، فأن لهذا الإنسان الضعيف أن يعرض عن ربه. قال تعالى وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. هذا عودة مرة ثانية لخلق النفس ودلائل النفس. ثم قال والله جعل لكم الأرض بساطة، وده أسلوب جديد من أساليب الدعوة، التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى، مرة بالترغيب، مرة بالترهيب، مرة في الإصرار، مرة في العلن، مرة جهرا، مرة سرا، ثم بعد ذلك مرة التذكير بألاء النفس، مرة التذكير بألاء الكون، مرة بالترغيب، مرة بالترهيب، مرة بالتوبيخ، ثم مرة أخرى بذكر النعم، ثم مرة أخرى بذكر النعم. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية ينوع في أساليب دعوته مع الناس. قال الله سبحانه وتعالى والله جعل لكم الأرض بساطة، بسطها الله سبحانه وتعالى لكم فيسهل عليكم السير فيها ويسهل عليكم الزراعة فيها، لأن قوم نوح كانت أمة زراعية، كانت أمة زراعية، ففي الوقت ده الأرض لما تكون مبسوطة بيسهل زراعتها، فبيذكرهم الآن بنعم الله عز وجل عليهم. ولذا ينبغي على الدعاء دائما أنهم يذكروا الناس بنعم ربنا سبحانه وتعالى عليهم. قال لتسلكوا منها سبلا فجاجا، بعد هذه الرحلة الطويلة من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واستخدام كل هذه الأساليب في الدعوة، ماذا كان قوم يعني فعل قوم نوح؟ هل استجابوا؟ هل أعرضوا؟ ماذا فعلوا؟ قال نوح عليه الصلاة والسلام قال نوح رب إنهم عصوني ما آمنوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. يعني إيه واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة؟ أي اتبعوا الكبراء، اتبعوا أصحاب الأموال، اتبعوا أصحاب الجاه، اتبعوا أصحاب الأولاد. ولاحظوا معايا إن إحنا وإحنا ماشيين من أول جزء 29 نجد دايما أن عطايا الله للعبد بالمال والولد في كثير من الأوقات كانت سبب إعراض الناس عن ربنا سبحانه وتعالى، كانت كثير من تجعل كثير من الناس يعرضون على الله عن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ومكروا مكرا كبارا. الآية دي مكروا مكرا كبارا، ثلاث كلمات، ولكن لما بينظر لمعانيها عند أهل التفسير نتعجب غاية العجب. مكروا مكرا كبارا، هذه صيغة مبالغة، أي أن مكرهم هذا كان مكر كبير عظيم. ماذا فعلوا؟ واحد، حرشوا سفهاءهم على نوح عليه الصلاة والسلام ليقتلوه، حرشوا السفهاء بالأموال التي أتاها الله لهم على أن يقتلوا نوح عليه الصلاة والسلام. مكروا مكرا كبارا بضربهم لنوح عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود بيقول حكى النبي نبي من الأنبياء هو نوح عليه الصلاة والسلام ضربه قومه حتى أدموه ويمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. مكروا مكرا كبارا، علم الآباء أبناءهم معصية نوح. ولقد تواترت الأثار عن السلف أن الرجل كان يأخذ ولده وهو صغير إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيقول الوالد لولده انظر إلى هذا الرجل إنه كذاب فلا يصدنك عن آلهتك، فكان الولد يقول لأبيه أنزلني يا أبي، فينزل الولد من على كتف أبيه فيأخذ حجرا فيضرب به رأس نوح عليه الصلاة والسلام. ومكروا مكرا كبارا. مكروا مكرا كبارا هو قول، يعني هو التعزز بالمال. كان الكبراء أصحاب الأموال يقولون للناس أعطانا الله عز وجل الأموال وأعطانا الله عز وجل الأولاد، فإذا أعطانا هذا دلالة على رضا الله سبحانه وتعالى عنا. ومكروا مكرا كبارا، فلو كنا على باطل فما هذه النعم ترسل إلينا ليل نهار. ومكروا مكرا كبارا. وقال بعضهم ومكروا مكرا كبارا، القول الخامس فيها هو قولهم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. المكر ده أنهم طافوا على أنفسهم، يذكر كل واحد منهم بالتمسك بالآلهة والصبر عليها، كما قال تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. زي ما نوح عليه الصلاة والسلام بيدعو إلى الخير، هم كونوا أيضا فرق في التلفزيون وفرق في الراديو وفرق على الفيس وفرق في كل مكان يدعون الناس إلى التحذير من أهل الدين والتحذير من أهل الأخلاق ومحاربة الدين ومحاربة القيم. اللي حصل زمان مع قوم نوح هو اللي بيحصل في زماننا في كل لحظة من اللحظات. وسبحان الله كان يكفي أن يقولوا ولا تذرن آلهتكم، ولكن مع ذكر الآلهة الثبات على كل الآلهة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، تمسكوا بهذه الآلهة لا تتركوا منها واحدا. سبحان الله مكرا كبارا. وقد أضلوا كثيرا، أضلوا كثيرا هم الكبراء من قوم نوح، أضلوا الناس ضلالا كبيرا. أو هذه الآلهة أضلت خلقا كثيرا، كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هنا أخبر الله عز وجل نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وازداد العناد من قوم نوح فدعا عليهم قال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. الضلال هنا معناه العذاب، يا رب أنزل عذابك على هؤلاء الذين حاربوا دينك وحاربوا نبيك وحاربوا المؤمنين وأضلوا عبادك، يا رب أنزل عليهم وطأتك، أنزل عليهم عذابك، أنزل عليهم شدتك. فقال وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ضلال هنا أي عذاب، والدلالة على أن الضلال يأتي بمعنى العذاب قول الله إن المجرمين في ضلال وسعر أي في عذاب. وقال بعضهم إلا ضلالة أي فتنة، زدهم فتنة فوق فتنتهم مما خطيئتهم. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى هنا بعدما ذكر وقلت فقلت استغفروا ربكم عاقبة الطاعة، هنا ننتقل إلى موطن آخر وهو عاقبة البعد عن الله، عاقبة الذنوب في حياة الإنسان، عاقبة الخطايا. الناس اللي بتعصي ربنا وتظن ان مفيش عذاب، الناس اللي بتعصي ربنا وتظن ان ربنا عز وجل لن يعذبها وان ربنا سبحانه وتعالى يعني لن يعاقبها على هذا الذنب او على هذه المعصيه. مما خطيئتهم اغرقوا، نزل عليهم عذاب اليم، اغرقهم الله سبحانه وتعالى، اغرقوا فادخلوا نارا. الامام الرازي رحمه الله عليه بيقول في هذه الايه هذا في دلاله على اثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر في معنيين. المعنى الأول فأدخلوا التعبير بالزمن الماضي، والفاء التي تدل على السرعة والتعقيب، بسرعة دخلوا النار. فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، ما وجدوا نصيرا ينصرهم ولا معينا يعينهم ولا أحد يدفع عنهم هذا العذاب. دخلوا أغرقوا، وبعد هذا الغرق عذبهم الله ويعذبهم الله عز وجل في قبورهم إلى قيام الساعة. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ديارا أي من يسكن ديارهم، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فكما قلت لكم كان الآباء يحملون الأبناء ويعلمونهم معصية نوح والبعد عنه وإيذاء نوح والكفر به. ثم قال رب اغفر لي ولوالدي. وهنا نقطة عجيبة جدا، بعد هذه الحياة المليئة بالكفاح، وبعد هذه الحياة المليئة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد هذه الحياة التي ملئت بالآلام، نوح عليه الصلاة والسلام ما دخل في قلبه كبرا على ما فعل، ولكن نوح عليه الصلاة والسلام يختم بالاستغفار فيقول رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم دائما، بعد الأعمال العظيمة يستغفر ربه سبحانه وتعالى. فبعد الصلاة كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، بعد وقوفه بعرفة ونزوله إلى المزدلفة ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، كان إذا توضأ استغفر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وكأنه استقل ما فعل، أو ظن أن ما فعله ليس بهذا الشيء العظيم الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. رب اغفر لي ولوالدي، درس في معنى، درس في معنى بر الوالدين، لأن والدي نوح عليه الصلاة والسلام كان مسلمين، فلما دعا لنفسه تذكر والدي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة. البيت هنا إما يكون بيت نوح عليه الصلاة والسلام فما كان يدخل بيته إلا أهل الإمام، وقيل إن البيت هنا بمعنى المسجد، المسجد الذي كان يجتمع فيه نوح مع المؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات، وهذا في دلالة على معاني المحبة والأخوة والرابطة بين المؤمنين. ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي عذابا وهلاكا. الصورة بتقول لنا لابد كل إنسان منا، إحنا أم الدعوة، لابد أن كل إنسان منا يحمل هم من حوله، هم الدائرة الصغيرة المحيطة به، زوجته وأولاده، أبوه وأمه وإخوته يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، هم الدائرة الأكبر دائرة العائلة، الدائرة الأكبر دائرة الأصحاب، الدائرة الأكبر المجتمع، الدائرة الأكبر الأمة، إن كل إنسان منا يتحول إلى داعية إلى الله سبحانه وتعالى، كل إنسان منا يبلغ في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. النبي صلى الله عليه وسلم بيغرس في أمته إزاي يكونوا دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أبو بكر أسلم وفي أول يوم إسلام يتحرك بالدعوة بين أصحابه فيسلم 6 من 10 وشريم الجنة، ومع أول أسبوع 35 واحد يأسلموا على يد الصديق رضي الله عنه. وفد عبد القيس أول ما جم للنبي صلى الله عليه وسلم غرس فيهم الدعوة فقالوا يا رسول الله فمرنا بأمر فصل نخبر به من رأنا وندخل به الجنة، قبل ما نخش الجنة به نعلم أهلنا. طفيل بن عمرو الدوسي الدوسي يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ادعو الله لدوس، فيدعو الله لدوس ويعود طفيل بن عمرو الدوسي ويبلغ قومه الإسلام ويبلغ قومه الدين، فيعود بعد فترة 40 بيت كلهم قد أسلموا ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وكم من هذه الثمرة، الصحابي الكريم أبو هريرة رضي الله عنه، سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه يقعد مع الآن مع مصعب بن عمير فيعلمه الدين ويعلمه الإسلام. أول حاجة يعملها سعد بن معاذ يخرج الأنصار فينادي عليهم فيقول أي رجل أنا فيكم؟ قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فيقول إن كلامكم علي حرام حتى تدخلوا في هذا الدين. وسبحان الله ما أمست المدينة إلا وقد دخل كل الناس في دين الله سبحانه وتعالى. ده اللي ينبغي يكون موجود جوانا كلنا، الحرص على دعوة من حولنا، الحرص على دعوة الناس، أخذ أيدي الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى، نقول للناس هذا هو الطريق، نقول للناس هذا هو الله. ليه؟ لأن دول أهلنا اللي بنحبهم وخايفين عليهم من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، إحنا خايفين عليهم عذاب ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدعوة دي مسؤولية كل إنسان منا، مسؤولية كل إنسان منا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه فأجره كأجر الحاج المحرم. ده اللي احنا محتاجينه، ده اللي احنا محتاجينه. ساوى النبي بين الدعوة إلى الله وبين الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هو ده اللي احنا محتاجينه، ان احنا نجيش جيوش الأمة. التحدي الآن اللي احنا بنواجهه الآن كدعاء إلى الله وأنتم كذلك، ان احنا نعلم الناس الدين، نعلم الناس ونخوف الناس، ان احنا ناخذ بأيدي الناس الى الله سبحانه وتعالى. سوره نوح بتقول لنا طريق الدعوه مش من اول واحد يعرض عنك، ومش من اول واحد يتكلم معاك بطريقه مش كويسه لما دعوته انك يعني خلاص تقول يروح في داهيه، ابدا. بل ينبغي علينا ان نصبر، ندعوه بالليل والنهار سر وعلانيه، بالترغيب بالترهيب بالتقريع، بذكر الالاء في النفس، بذكر الالاء في الكون، بالتوبيخ طاره وبذكر الخير طاره، ببيان سبيل الطاعه وعاقبه الطاعه، وبيان سبيل المعصيه وعاقبه المعصيه. صبر، صبر دائم مستمر، صبر دائم مستمر. وبعد ذلك تروح آخر الليل، تروح آخر الليل يعني تستغفر ربك إن كنت مقصر في الدعوة، إن كنت مقصر في الدعوة. سورة نوح بتغرس فينا ثلاث معاني مهمة: واحد، الحرص على الناس، اثنين، الصبر على الدعوة، ثلاثة، بيان عاقبة الطاعة وبيان عاقبة المعصية. يا أخوانا اهتموا بالدعوة، كونوا دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أنت مسلم، إذن أنت داعية. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. هذا وصلى الله بنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.